بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الآن مع شريط 13 على 1.
تخيل هذه اجتهادات. اجتهادات، نعم،
من الأم للخال للجد،
اي نعم، وفي سنة معينة ايضا، كل هذه اجتهادات ليس عليها نص، وبخاصة انه هذه اجتهادات في بعض في صورة من الصور التي تقع تخالف حديث التخيير صراحة. غيره
يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. السؤال: هل يدخل الأب أب الزوج ضمن هذا الحديث؟
لا يدخل.
وما حدود الخلوة بالمحارم بعضهم مع بعض؟
لا تدخل المحارم في هذا الحديث، وإنما المقصود بالحم هنا أقارب الزوج الذين ليسوا محرما للمرأة. أما المحارم فالأحكام الشرعية واضحة بأنه يجوز للمرأة أن تظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز لها أن تظهر أمام الأجنبي، كما في الآية المعروفة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. هذه هي القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ، لأننا نسمع في هذا الزمان يعني حوادث يندى لها الجبين، فالقاعدة هكذا. لكن إذا عرف عن أحد المحارم انحراف في الخلق، حينئذ تؤخذ الحيطة ولا يعمل على حسب القاعدة. فإما مثلا أن يحضر محرم آخر معروف تقواه وصلاحه بحضور هذا المحرم، وإما أن يحال بينه وبين اختلاءه مع المحرم. هذه صورة طبعا نادرة لكن لها قيمتها. نعم.
سؤال يقول: المرأة تتجمل لزوجها في البيت، وهي تريد بذلك إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جميل.
ما شاء الله.
ما هو المانع من ذلك، مع العلم أن أنواع التجميل هذه اشتركت فيها المسلمات والكافرات، فهي ليست خاصة بالكافرات، ولا سيما أن طلاء الوجه كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنهن كن يطلين وجوههن بالجوارح. نرجو تفصيل الرد.
لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها بما لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها، أما إذا تزينت بما فيه مخالفة فهذا لا يجوز لها. والطلي هذا الوارد في الحديث فهو طبعا لا نستطيع إلا أن نقول بجوازه، لكن الطلي المعروف اليوم فهو أمر أجنبي وليس من الإسلام في شيء، وإنما المسلمون تلقوا عن الكفار حينما استعمروا من قبلهم، ثم لما خرجوا وتركوا آثارهم من بعدهم. فنحن الذين نزعم بأننا نريد أن نحاربهم نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا ندري ولا نشعر، ولذلك فينبغي التفريق بين زينة هي من عادة كفار أو كافرات، وبين زينة أقل ما يقال أنها عادة خاصة بالمسلمين، فهذه جائزة وتلك لا تجوز.
نعم. سؤال آخر يقول: في حديث الإحجال قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: زدنا الذراع، هل من الكعبين أم من نصف الساق؟
الذراع مجموع الشبرين، الشبر لستر العورة، والشبر الثاني لدفع المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح. نعم.
نصف الساق.
نعم. كيف رد؟
من نصف الساق.
ايش هو من نصف الساق؟
الذراع.
الذراع، نعم.
يسأل آخر يقول: ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي؟
لا فرق إلا عند أذناب الظاهريين. نعم.
هل زواج المسلم صحيح العقيدة الواعي بدينه، هل زواجه من إحدى فتيات الجن، هل هذا ممكن يحدث، وإن كان ممكن حديثه فهل هذا حلال أم حرام أم مكروه؟
رحم الله البخاري. لما سئل عن الخضر أحي هو أم ميت، قال من أحالك على غائب فما أنصفك. ويش بدرينا الجن وما الجن، ورجل بيتزوج امرأة جنية شو بكون حال الناس، الإنس ولا الجن ولا إذا غلب ماء وهذا سبق ماء. أنا بذكرنا بترجمة محي الدين ابن عربي النكرة في كتاب الميزان للإمام الذهبي، بعد ما بترجمه بما كان عليه من الانحراف في تصوفه، بيقول كان يقول بعدم إمكانية تزاوج الإنس مع الجن، قال فرؤي يوما وقد عصب جبينه، لما سئل عن ذلك قال اختلفت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب في رأسي ففجتني، فهذه العصابة هو لأنه زوجته الجنية ضربته، فاعتبر ذلك الإمام ابن الذهبي غمزا في صدقه. ما أنت كنت بتقول إلى أيام أنه هذا لا يمكن، خلق من طين خلق من نار، فما بالك الآن تقول أنه زوجتك الجنية ضربتك بالقبقاب. الله أعلم. على كل حال
ورد التابعين كان يدعو الله أن يرزقه بزوجة صالحة من الجن.
مين؟
ورد أن أحد التابعين كان يدعو الله على المنبر.
لا ما أدري، لا على المنبر ولا على الأرض. نعم. في
شطر الحديث الذي فيه الآن هو إن غلب ماء الرجل المرأة. كامل الحديث.
حديث كله صحيح. اي نعم.
بس لو سمحت والله الحديث
هنا. الحديث طويل الحقيقة، أنا ما أستحضره الآن، لكن في ذهني أن هناك حديثين في إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة إنعم أذكر والعكس جاء بالأنثى. اسمع شوي، في حديث ثاني إذا يعني هلا الحديث الأول في نعم
إذا على
إذا على نعم. الآن أنا ما أذكر التفصيل، إن كان أحد منكم يساعدنا على التذكر فبها.
حديث عبد الله بن سلام لما جاء
نعم، بس يعني إيش اللي فيه قضية الأسبقية ولا الغلبة ولا
إذا غلب إذا على
إذا سبق ماء المرأة الرجل جاء أنثى، وإذا سبق ماء الذكر
هذا اللي ذكرناه أنفا،
وإذا على
هو الثاني
ماء المرأة ماء الذكر أشبه بأخوالي.
هنا نعم. هذا هو نعم. هذا اللي أذكره من الحديثين غيره.
يقول ما معنى الحديث النبوي الشريف إذا أتاكم من ترضون عنه دينه وأمانته فزودوه ألا تفعلوا تكون فتنة في أرضي وفساد كبير.
ما معنى الحديث يقول
نعم.
يعني هذا يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة، إذا تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداه. فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، حديث المسؤول عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليها فعليه أن يختار للرجل الدين الحسن الخلق. إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه طالبا التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغب، وإلا فامتناؤك يكون سبب في وقوع فتنة. وهذا أمر واضح جدا، لما الناس بيزوجوا بناتهم لا يرعون في ذلك دينا ولا خلقا، وإنما يرعون في ذلك مالا أو جاها أو منصبا أو شهرة أو نحو ذلك من أمور الدنيا. والواقع أنني أتعجب جدا كلما سمعت بخطوبة وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين. إن سألوا عن شيء يمكن يسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن خلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما بيزني، هذا هو الخلق كله. سبحان الله، يعني في غفلة شديدة جدا من آباء البنات اللي هن مشرفين على الزواج. أول شيء ما بيهتموا بأمر الدين، بيصلي، بيصوم، بيروح على السينما، ما بيروح على السينما، هذه كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم. وإن سألوا كما ذكرنا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا. فهذا معنى الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فواجب عليكم أن تزوجوه. لا تنظروا للنواهي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها، فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عريض. نعم.
يقول: هل رجع أبا حامد، هل رجع أبو حامد الغزالي إلى مذهب السلف، وما مدى صحة هذا القول؟
لا، مع الأسف، لكنه خطأ خطوات بطيئة جدا وقليلة نحو ذلك، وعسى الله عز وجل أن يكون تاب عنه وعن أمثالي من أهل العلم. نعم.
هل يجوز التيمم بالطهر؟
ولو نزل عليه المطر. نعم.
حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل.
كيف؟
حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل.
في النار. في النار. كيف؟
قول يعني تعقيب على.
تفضل قل ما شئت.
بلا التيمم.
ما حدا مناخ.
بلا التيمم أحيانا الإنسان بيكون مثلا في سجن، يجوز يتيمم على الجدار.
طبعا. والرسول تيمم. هذا هو السؤال المخبي وعم تقولي.
تيمم أحار.
بدي أعرف.
سؤال مخبى الثاني قبله.
ها؟
لا، سؤال مخبى قبل هذا السؤال. هذا تطلع مع ابو السؤال. انه ادم عليه السلام اعطى من عمره لسيدنا موسى عليه السلام كانه داود 40 عام.
اي نعم.
هذا في شيء في الموضوع الاول، يعني هل يصلح مثلا شبهه او كذا؟ موضوع الاثار بكليه او بعين، او انه اعطاه من عمره 40 سنه مثلا.
اي نعم. اولا هذه قضية بين أنبياء.
نعم.
هذا أولا، فلا يقاس الناس على الأنبياء. ثانيا ليس له علاقة في ذلك أبدا. ليش؟ لأنه هو يحسن إليه، إلى ولده، بشيء ليس فيه ضرر بنسبة لنفسه. نعم. أنت شو قلت؟
على هذا يجب على الرجل أن يتزوج ذات الدين، كذلك يجب على المرأة أن تتزوج ذات الدين.
طبعا النساء شقائق الرجال.
الوجود،
وأنت في شك من ذلك؟
لما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها حسبها؟
هذا يتحدث عن الواقع. ثم هو يعالج الواقع
ثم يأتي
فيقول لا، مش بالأفضل، يأتي بالأمر. فعليك بذات الدين تربة ذات. هو يعالج الواقع، يبين الواقع السيء، ثم يعالجه بإصدار أمره الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره. فعليك بذات الدين تربة ذات. يعني أنت في شك أن هذا الأمر للوجود؟
لا، لا، لا.
الحمد لله. أنت إيش عندك؟
ليس هنالك ضرر بالنسبة لسيدنا آدم عليه السلام.
اي نعم.
يعطى سيدنا داود 40 عاما
من عمره. نعم.
قد تعجل في موته.
تعجل في موته
آدم 40 عاما.
ما في مانع. ما في مانع. ما دام أذن له بذلك. المانع. شوف نحن لما بنقول أولا وثانيا نعرف طبيعة الناس، ناس بيقتنعوا بالجواب الأول، الجواب الثاني ما بيقتنعوا فيه بلاش، ناس بالعكس ما بيقتنعوا بالجواب الأول بيقتنعوا بالجواب الثاني بلا الأولاني وهكذا. ولذلك لا يحسن بالسائل إذا كان اقتنع بالجواب رقم واحد يقف عند رقم اثنين، اتركوا امسك الجواب رقم واحد هذا بيريحك. نعم.
يذكرون في كتب الأصول أن الله هو الحاكم ولا حاكم غيره، فهل يصح إطلاق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى أم أنها من باب الإخبار كقولنا الله موجود والله كامل؟
هو كذلك من باب الإخبار. نعم.
رجل يعمل
شيخ رفيادي بالله، ما هو الضابط لباب الإخبار؟
أن لا تلتزم أن تقول الله حاكم تسميه بهذا الاسم مبتدع، لكن هذا معنى تأخذه من آيات وهو أحكم الحاكمين مثلا ونحو ذلك، هذا هو الضابط.
رجل يعمل فران أو سائق، فهل يطعم أم ماذا يفعل وحياته كلها بالخبز والنار أو قيادة السيارة في السفر؟
كلها إيش؟
يعني يكون رجل يعمل فران أو سائق، فهل يطعم يعني في الإفطائية في رمضان قصده؟
بالنسبة للسائق ما في إشكال، لأنه السائق مهما كان لابد أن يجد أياما يتمكن فيها من القضاء. أما بالنسبة للفران فأنا أقول في اعتقادي، عليكم السلام ورحمة وبركاته، لا أستطيع أن أصور فرانا إذا أولا ترك العمل في طيلة شهر رمضان، أنه سيضطر أن يسأل الناس يشحد، يعني ما أتصور إنسان هكذا لأنه يعمل طيلة السنة كل يوم بيومه، هل بيطلع له أجر مثلا كان أجيرا بيروح ثاني يوم ما عنده ولا فلس إلا ما يحصله في آخر النهار، ما أستطيع أن أتصور أن هذا إنسان. لكل جواب طول بالك، طول بالك، هاي المشكلة. هذا مثل بيقول مين اللي بده يعالج نسائنا إذا نحن ما علمنا بناتنا الطب في هذا التعليم المختلط؟ هذا يقال أيضا جواب هذا وذاك، الفاسق الفاجر هو اللي بيقوم بهذا الواجب ولا يهمك الأمر، لأنه راح يكون فساق أكثر من الصالحين اللي بيلتزموا الأحكام الشرعية. يعني كل مشكلة لها علاجها في هذه الحياة الدنيا. يعني هاي الكفار الآن شو عم نصنع نحن المسلمين من أسلحة؟ لا شيء، كله عم تجينا من برا، السيارات والوسائل الراحة والزينة والإعانة وإلى كله من برا. الشاهد بالنسبة للفران، أنا لا أتصور أنه تحيط بالفران ضرورة تبيح له أن يعمل فرانا في النهار يضطر من أجل هذا العمل أن يفطر في رمضان، لا أتصور هذا أبدا، إلا رجل طماع بريد يوفر المال حتى في شهر رمضان. ومثل ما قال أخونا هنا أنه إن وجد هذا الشيء بقول خطوة التالية، وسيقال أيضا إن كمان لم يوجد فعلى كل حال بنشوف لو النهاية، يقال أنه بدل ما يخبز في النهار يخبز في الليل، خاصة دني رمضان الناس ما بدهم خبز في النهار، لأنه الناس مفروض فيهم إيش؟ مفروض فيهم الصيام. فإذا ما دام الناس ما هني بحاجة للخبز في النهار فهو ما يخبز في النهار، يخبز في الليل، واللي خبزه في الليل يحتاط فيه كمان حيطة تانية بحيث إذا قدموا عند حاجة يطلع كأنه إيش هذا جديد. إن يمكن بيقولوا بقى إن بقول يعني بده يشحد يشحد ولا يفطر، والسلام عليكم. لأنه الشهاده محرمة لمن يستحقها، لكن إفطار محرم لمن لا يجوز له إفطار. لكن يا ترى بحاجة لشحاذي ما أظن.
نعم. على هذا كل عمل شاق ما يفضل، يعني يفضل على هذا النقطة.
وين يصلوا؟ وين راح يصلوا؟
ما بعرف.
أنا شو بيقول؟
لسه صار في وقت قبل الصلاة.
هو بيقول يعني.
في ظاهر نص ساعة صار.
وين أبو أنس؟
محمد وأنس.
هاي فضايح تكون أبداكم
طول عزة
كل عشان مع بعض.
المسلمين أن يطيع أحدا في معصية الله عز وجل، سواء كان أميرا
حاكما أو كان عالما أو كان أبا أو أي شخص آخر له إمرة وولاية على المسلم، فلا يجوز له إطاعته في معصية الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي يفهمه كل عربي، وعليه جرى علماء المسلمين قاطبة إلى يومنا هذا. ومن شؤم التحزب والتكتل الجماعي على غير الكتاب والسنة، وإنما على ما يزعم البعض أنه من المصلحة أن يتكتل المسلمون أو بعضهم على تجمع خاص يوضع له منهج ونظام غير معتمد على الكتاب والسنة، ويكون من آثار ذاك النظام أنه إن صدم بعض النصوص الشرعية تكلف تأولها وتفسيرها تفسيرا لا يتعارض مع نظامه. من الأمثلة على ذلك هذا الحديث الصحيح. وقبل الخوض في توضيح المثال أذكر بسبب ورود الحديث، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فبدأ لهذا الأمير أن يجرب أصحابه في طاعتهم إياه، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا. هذا الأمر واجب الاتباع التنفيذ، شايف كيف؟ لأنه جمع الحطب أمر عادي، فما أمرهم بمخالفة للشرع، فجمعوا. ثم قال لهم أوقدوا النار في هذا الحطب، ففعلوا. كمان التفوا حولها ففعلوا، ألقوا أنفسكم فيها، وقفوا ونظر بعض لبعض، قالوا والله ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى أن تقوم الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مع ذلك وجد بعض الناس من تأول الحديث بخلاف تأويله الصحيح المعروف، فقالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان المطاع يعتقد بأن ما أمر به معصية، أما إذا كان الأمير الآمر لا يعتقد أن ما أمر به معصية لكن مأمور يعتقد أنه معصية، فيجوز له إطاعة الأمير والحالة هذه. وأنا أذكر جيدا مناقشة جرت بيني وبين جماعة من حزب التحرير، كان جمعني معهم السجن في الحسكة عندنا في شمال شرق سوريا، وهذا السجن من فضائل عبد الناصر، فهو الذي بناه هناك وكان سجنا عاليا جدا والأضوية معلقة بالسقف من فوق، ولما سألناهم عن السر قال حتى ما ينتحوا حتى ما يستعملوا الزجاج هذا الانتحار. وسبحان الله شيء بشيء يذكر. كان الدافع للسؤال أنه أنا حينما عرفت في آخر لحظة وقد أخذوني بسيارة اللوندروفا هذه تبع الجيش أنني سأنفى إلى السجن الحسكي، أرسلت بسرعة إلى أحد أولادي أنه يجيب لي صحيح مسلم والشنطة وبراية وقلم رصاص وإلى آخره مشان أشتغل هناك فيه. الشاهد فلما وصلنا للسجن وجدنا هناك جماعة من حزب التحرير أكثر من 15 شخص، فكنا نتناقش معهم ليلا نهارا بالجملة هذه مسألة. وهنا الشاهد، فضربت له المثل الآتي لما ذكر صراحة أن الأمير إذا أمر بشيء وهو لا يعتقد أن هذا الأمر حرام فعلى المأمورين إطاعته ولو كانوا يعتقدون أنه حرام. ضربت له المثل الآتي، قلت أنت ماذا ترى في قولي عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، هل تعتقد هذا ولا أنت مع رأي الحنفية اللي بيقولوا أنه القليل المحرم هو الخمر العنب فقط، أما المسكر من غير خمر العنب فالكثير هو المحرم والقليل جائز، أترى هذا الرأي ولا ترى عموم قوله عليه السلام ما أسكر كثيره قليله حرام، كل خمر كل مسكر خمر كل خمر؟ لا، أنا أرى كما جاء في الحديث. قلت له هب أن أميرك كان حنفي المذهب، ومش ضروري يكون حنفي المذهب في كل مسائل، هالمسألة فقط هو يرى ذلك، فأباح الخمر كله ما عدا خمر العنب، بيعا وشراء وإلى آخره، بس الكثير بعد عنه، أما أقل من كثير لا تشرب، اشرب منه. تجيز لنفسك أن تطيعه؟ قال إيه نعم. قلت له الحديث لا طاعة المخلوق، قال هذا إذا كان هو يرى أنه هذا حرام هو الشيء. ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا أمر ضروري جدا، ضروري جدا. وما أدري إذا كان هو صاحبنا يعني لا يزال فيه البقية من الرأي، لأنه أنا عرفته منذ 30 سنة التقيت فيه في المسجد الحرام، ومن هناك هو تبنى المذهب السلفي.
التقى
معي كثيرا، لكن أنا بقول أصل التقاءنا الأول معه وهو سلفي، لكن لما التقيت فيه كان حزبيا، وأظن أنه ما عاد يتحزب يعني كتكتل منظم، لكن يخشى أن يكون في بقايا
من أفكارهم.
أي هذا الذي أردت بيانه.
بارك الله فيك
وفيكم. طيب أطفي هذا. كيف؟
في منطقة في هذه المنطقة.
كيف؟
كيف معرفة الجهة القبلة؟
ما قلنا سنتكلم فيها إن شاء الله.
كل مجمع أمامك
إذا وقفت ترى.
نعم بر.
ترى على الشجرة. على جذعي. الآن بالنسبة لحلق اللحية في أحوال المكلفين وغيرهم في الجيش بالذات، فالأمر يأتي من الأمير، فإذا خالف الأمر كانت هناك عقوبة طبعا جسدية، فهل هذا الحكم ينطبق على ما قد قيل سابقا؟
الذي قيل سابقا غير ما تقوله أنت الآن لاحقا، الذي قيل سابقا هو في الاختيار، أما في الاضطرار هذا بحث آخر. صح؟
إذن هذا يدخل في باب الاضطرار.
طبعا طبعا،
بس يكون اختيارا شيخا مبدئيا، إذا كان مبدئيا بيعرف الإنسان إنه هذا الطريق لازم مضطر لها هالأمر هذا، فإله الخيار في الأول إنه ما يجعل نفسه في جحر الضب.
بالنسبة للجهودية الإجبارية ما
في الخيار
على الإجباري.
تحريم التلفزيون يا شيخ.
واحد قال للناس انه هذا التلفزيون حرام، جاوب هذا الشخص بانه التلفزيون حرام بحالات، قال انت يكون حلال اذا كانت ندوة دينية وسمعتها. قالوا حرام إذا كان غناء وموسيقى وأنت سمعت. قلت طب أنت لما تخرج من البيت تيجي لأولادك وجد هذا؟ سألته كسؤال قال نعم. قلت له طب لما كانوا على الموسيقى أو على الأفلام كانوا في معصية ولا في طاعة؟ قال لا في معصية. قلت له هذا حرام. فهذا جزاك الله خير، هل أصبت ولا
أصبت؟ هو صواب السؤال والجواب. ما حكم إدخال التلفزيون في الدار؟ فيأتي الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستعمل فيما ذكرت أنت. لكن لو صورنا صورة خيالية الآن أنه واحد بيجيب تلفزيون في البيت وما بيستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك، يعني في جلسات أو ندوات علمية، ممكن أن يقال هذا. لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة، يعني بحيث أن التلفزيون الأردني موجود عندك في الدار ممكن أن يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشغله مثل الراديو في الشيء النافع غير الضار. في هذه الحالة يمكن أن يقال بالجواز. أما الآن لذلك المسلم يحتاط لنفسه وآله وأولاده وما بدخل التلفزيون في بيته.
من ناحية تصويرية، من ناحية إسلامية، طب من ناحية الصور هل يكون
الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإلا وقعت في التناغم؟ الصور التي يجوز أن تستعملها بيجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بيجوز تستعملها ما بيجوز تصورها.
شو التفصيل في هذا؟
أخذ جواب سؤالك ولا لا؟ نعم. مش
مفهوم هذا الكلام.
كيف؟
مش مفهوم هذا الكلام.
ليش؟
هيك على نسأل عم عناوين اللي
معلش لو وضحت يا سيدي
ليش ما تجلس؟
يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة، كويس؟ يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ كويس.
أنا مجبر.
أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما أروح للمصور بصور حالي أنا، بيجوز ولا لا؟
نعم.
أنا بسألك هناك الآن.
يعني إذا كان تعدي الإثم، يعني قلنا في حالة الفاسق وممكن يكون بالأعمال الثانية.
الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. أنا بدي صور حالي مشان أعتمر أو مشان حج، تصويري هذا لنفسي أنا جائز ولا حرام؟
إذا كان هيقوم بي فاسق فإيه ضرورة أن أنا أقوم بي؟ إذا في فاسق هيقوم بي، زي مسألة الطب وتعلم.
إيش فاسق من فاسق؟
واحد فاسق بيصور الناس على العموم.
أنا عم أحكي أنا بدي صور حالي مشان حج بيت الله الحرام.
أنا أصور عشان أنا مضطر لكده.
أنا محكي عني مش عنك أنت، بحكي عن نفسي أنا.
ماشي.
أنا بدي حج إلى بيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟
نعم.
شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟
لا بكون يعني أنا أصور نفسي، يعني بالأمس الكاميرا أنا اللي أصور أو في مصور ثاني ممكن
أنا عندي جهاز أنا بدي صور حالي، قلت آنفا بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك لعند الفاسق ما بروح لعنده، في البيت أنا بصور حالي، بجوز؟
بجوز. بس كلامك الاول كلام انه في واحد فاسق يقوم بالعمل، فما فيش داعي ان انا اروح لي، يعني ان انا اعمل عمل بنفسي لا يجوز.
ترك خلصنا حالنا من الفاسق. انا الان عندي كاميرا بدي صور حالي مشان اروح لبيت الله الحرام، لانه ما بيطلع لي الطريق الا هكذا، بيجوز ولا ما بيجوز؟
بيجوز
للضرارة. إذا كان هاي
صور نساء عنده مشلحين وكذا وصور كثير أحسن له.
إذا هاي مش مقتنع فيها بقى مشكلة.
يا شيخ هذا
نتكلم طيب هذا الاضطرار، أما صورة التلفزيون
هو بده يجيب لنا بقية.
إي نعم. بس هو ما عم يهضم هاي اللي هيهضم هذيك.
يعني أنت حضرتك قلت إذا كان في الطب اللي هو أولى، يعني نحن
فكر يا أخي القياس، أنت يعني بده يقيس، مو كل واحد شاطر بالقياس. أنت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي مشان قدم الصورة للجوازات ويسمحوا لي بالحج الى بيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟
يجوز ان انا اصور عشان انا مضطر لكذا.
طيب
إذا وقفت أنت هنا، شو علاقة هذا الموضوع بقضية التشريح والطب وإلى آخره؟
أنا بتكلم فضلت قلت يعني إنه
أنت فهم عندي سؤالي
جهاز وأصور نفسي يعني بس.
أنت فهم سؤالي
نعم الآن؟ نعم
طيب
ما في علاقة
الحمد لله كيف
أنا قلت أنه أنا يجوز لي أن أصور نفسي مشان الحج إلى بيت الله الحرام أو العمرة أو حتى سفر غير واجب علي إنما هو مباح. شفت الأنواع هذه كلها، سفر مباح، عمرة مستحبة، حج واجب. أنا بقول يجوز لي أن أصور نفسي بيدي حتى أحظى بتمتع بهذه الأنواع الثلاثة. مقتنع أنت بهذا الكلام؟ كويس. ليش بتشرد عني وبتقول الطب وما الطب وقياس ما قياس؟ مش وارد هنا صح؟ هذا الذي أنا أردت أن أقول. من قبل شو كنت بقول؟ بقول أنا بروح لعند المصور وبتصور. أنت هذا أشكل عليك فيما بدأ لنا منك آنفا أنه هذا فاسق فاجر كذا إلى آخره. طيب أنا بروح لعنده لأنه ماني مصور، أنا ما أستطيع أن أصور نفسي. فالآن أنت وضح لك أنه الصورة اللي قدمت لك إياها أنه أنا بدي صور نفسي بنفسي لهالأمور الثلاثة، قلت هذا أمر جائز. الآن بدي أروح عند المصور اللي أنت بتحكم عليه بأنه فاسق على أنه أنا لا أستعجل فأقف نقطة، حكمك هذا خطأ فقهيا. ليه؟ لأنه ما بيجوز لك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لأنه مرتكب محرم في اعتقادك أنت، وهو يمكن آخذ 100 فتوى خاصة في آخر الزمان بأنه هذا التصوير جائز وحلال. شلون أنت تقول عنه أنت فاسق؟
لا مش بس بالتصوير يعني بأمور تانية، بعدم صلاة
نخلينا بالتصوير.
وسبحان الله، ومنين عندك الفحص في المصورين كلهم؟ ما بيجوز يا حبيبي، هون القياس أيضا ما بيجوز تقيس شعبان على رمضان، كل واحد له حكمه له وضعه. المهم نحن هلأ أنت مكلف أنك تكشف عن قلوب الناس وتعرف انه هذا المصور فاسق، شو وزن فسقه، شو مرتبته، فاسق من حيث بيكذب في المواعيد، فاسق من حيث بيكذب في الكلام، شو الله كلفك به القضية. انت الان بدك تحج الى بيت الله الحرام ولا يسمح لك الا متقدم له صورة او صورتين، بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولا لا؟ اقول انا هنا في ضرورة مجيزة أولا، وثانيا وهذا هو الأهم عندي بالنسبة لهذه المسألة، أنه تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية وإلا من باب تحريم الوسائل. يعني خشية أن تنقلب هذه الصور يوما ما أداة إفساد العقيدة، خاصة ما يتعلق بعبادة الله وتوحيده. فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، هذه ممكن أن يواقع المسلم بشرطين اثنين، أنه يكون في ذلك فائدة له، الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه. واضح هذا الكلام؟ ها؟
حوي
قوي انت يعني. ليش مش واضح قوي؟ انا بقول
مقدار الفايده يعني،
ها
مقدار الفايده يعني مترتب على السفر.
لا هذا مش قضيه مش واضح، الكلام واضح، لكن انت بتريد تسال سؤال على ضوء الكلام الواضح، ما في مانع انك تسال، لكن لانه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما اخذ جوابه بتقول كلام مش واضح. لا الكلام السابق واضح. مثاله لو واحد سأل سؤال أنه أكل الميت حرام ولا لا، كان الجواب نعم أكل الميت حرام بدليل القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة. طيب واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح. ليش؟ لأنه أنت في نفسك سؤال عن ميتة الجراد مثلا، ما بصير تقول الجواب مش واضح. الجواب واضح لكن مش واضح باعتبار أنك أنت متخيل سؤال مش عارف شو الجواب على السؤال. اطرح السؤال بصير أيضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا أيضا. أنا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟
واضح.
بس السؤال اللي
مقدار الفائدة،
السؤال مفهوم من نفس الجواب، بس هذا مش واضح عندك، معذور. أنا قلت ثلاث أمثلة جبت لك، فرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بقى إلى محل سؤالك أنت شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة تمتع بما أباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله. فما فوقه أولى وهو المستحب، وما فوقه أولى وأولى وهو الواجب. هل اللي بدك أنت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محل له من الأعراب، أنك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل أنه نحن نرى أن الرسول عليه السلام أباح للسيدة عائشة أن تتمتع بلعبها، تعرف هذا لابد. هاي فرض عليها ذلك؟ شو مستحب؟ ما بالله مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح مباح حتما، لكن مستحب أعلى درجة. فلما رأينا الرسول عليه السلام أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء، وكانوا يلهونهم باللعب من العهن من القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة، ولو هذه فائدة زهيدة، يعني مش ضروري تكون واجبة، يعني شايف. لهذا أنا بقول أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، شايف، ولو أنه فيه صور، لأنه الصور التي فيها منفعة للناس قد أباها الشارع الحكيم. لهذا ينتهي جوابي عن السؤال. طيب ما أجوا الجماعة اللي بدهم يصلوا؟
ردوا الآن، يعني معناته الصور يعني مثل محاضرات تلفزيونية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجيبوها من الحيوانات، كونه جائز نشوفها، جائز نصورها يعني؟
لا لا لا، لازم يكون في فائدة لا تحصل إلا بها.
طيب.
إلا بالصور. هنا إيه، وين أبو أناس اللي أخرنا تأخير هذا؟ نحن كان لازم تعال خيرا
يا كريم، تدخل قول عمر نعمة البدعة هذه، وهو أن نصليكم صلاة الجمعة ضحوة
ايه والله انا بقول بعض الشباب نصلي مبكري، انت قام قاضي
من قبيل المقارنه بالسؤال عن التلفزيون وصوره التلفزيون، هل يحق لي او يجوز للمعلم ان يرسم صورا لحيوانات او يصورها ليجعلها وسيله ايضاح للطالب ليعلمه او يفهمه؟
اقول يجوز ولا يجوز.
نعم
بيان، إن كانت الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ قال بده يفهم الطفل الصغير.
الطفل الصغير راح يتربى وينشا اذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. ففي هيك حالي ما ارى جواز التصوير. لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام وما بيعرفوا انه لحمه بينقض الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل من اجل ايش؟ الوصول للهدف الشرعي
لفائده.
اما هيك على الطريقه الاوروبيه العلم للعلم وبس هذا ما بيجوز في الاسلام، خاصه في قضيه حساسه مثل هذه الاصل فيها التحريم. واضح الجواب؟
واضح الجواب
كويس، لكن مش واضح الجواب.
لا واضح الجواب.
شايف جوابك ضعيف. ها؟
في النفس حاجة.
هو هذا الذي مش واضح.
حاجة. شو الحاجة؟
في النفس حاجة عسى الله عز وجل
أن يجليها.
يوضحها. أي نعم.
ينطبق علينا ايش تصوير الأعضاء الداخلية في القلب أو
لا ما في مانع يعني من تصويرها. هو الممنوع تصوير في روح في حياة، والحياة التي تعيش بالروح، ولا الشجر في حياة كما نعلم، يمكن صخر في حياة لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا.
بالنسبة لصورة التلفزيون هل تمنع دخول الملائكة أيضا؟
كيف؟
أخبار التلفزيون تمنع دخول الملائكة؟
إذا كانت مباحة في المسألة قولان، منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا، وأنا مع الذين يقولون لا، لأنه ما دام الشارع أباح فلا بل محظور من دخول من عدم دخول الملائكة.
ترويج يا أستاذ ترويج الأفلام التلفزيونية بتخدم الدعوة جائز شرعا؟
كيف هذا يعني؟
يعني في أحيانا تكون أفلام أجنبية إنجليزية غير متوفرة نسخها عربية تخدم الدعوة لله سبحانه.
كيف نشوف شو نوعية الخدمة؟ هي يعني هلا مثلا رجل يحاضر فبنعرض صورته في التلفزيون.
لا زي يا شيخ مثلا الحوار في من الجهاد الأفغاني بيجي مرات أفلام
يكون أحيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال وتكميل حجج النصارى ونقض الكتب.
هذا بيظهر بطريقة الراديو مش ضروري التلفزيون.
إن وصلت إلى طريق
ما بيجوز ترويج. نعم يلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يتعاون المؤمنون جميعا على طاعة الله ورضوانه، وحذرهم جل جلاله من أن يتعاونوا على الفتنة والفساد والشر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أمة الإسلام بالبنيان المرصوص الذي يتكون في مجموعه من لبنات، كل لبنة تضم إلى الأخرى، فباجتماعها يكون البنيان مرصوصا قويا، يكون البنيان قويا عاتيا. وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بذلك. فأمة الإسلام إذا ما تفككت، وإذا ما اتبع كل واحد منها رأسه، واتبع منهاجا بما تهوى الأنفس وبما تشتهي، فإنهم يكونون مثالهم كمثال الغنم التي لا راعي لها، مثالهم مثال الأغنام المشتتة التي ينفرد بها الذئب واحدة واحدة فيقضي عليها. واليوم دعاة الإسلام اليوم مدعوون لتطبيق أمر الله والامتثال أمر الله سبحانه وتعالى في التعاون على البر والتقوى، فهم أولى الناس باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهم أولى الناس باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أننا نرى دعاة الباطل في كل مكان اجتمعوا على باطلهم وألفوا بينهم واجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين. ولكن وللأسف الشديد أن دعاة الإسلام اليوم كل كما أخبر الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وقد ذم الله سبحانه وتعالى الافتراق والاختلاف وعابه، فقال جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي قراءة الإمامين حمزة والكسائي: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فعد الله جل جلاله الاختلاف في الدين من مفارقة الدين والعياذ بالله. فأنتم معشر الأحباب ومعشر الإخوة مدعوون اليوم إلى أن ترصوا صفوفكم، وإلى أن تجتمعوا على كلمة سواء بينكم، لأنكم دعاة منهج حق، ولأنكم آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا كنتم أنتم أصحاب المنهاج الحق كما تدندنون حول ذلك، فليكن شعاركم وليكن دثاركم ألا يتبع أحد منا هواه، وألا يغضب لنفسه، وأن يؤثر الوحدة على الافتراق، لأن الوحدة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة عذاب، لقد عانت الأمة الإسلامية من الفرقة كثيرا، وعدوها لها بالمرصاد يخطط لها صباح مساء، ينقض عليها انقضاض الباز على فريسته. ولكن هيهات هيهات، فإن التخدير قد سرى مفعوله في جسد الأمة الإسلامية. وللأسف الشديد فإن أعداء الإسلام اليوم يعلمون من أين تؤكل الكتف. ها هم يخدرون الأمة الإسلامية، يدخلون إلى بيوتها الفتنة والفساد، أدخلوا إلى بيوتها التلفاز، وخلطوا الرجال بالنساء، وفعلوا كل ذلك من أجل القضاء على الإحساس وعلى الشعور الإسلامي في روح وجسد الأمة الإسلامية. فهل يعي دعاة الإسلام اليوم الخطر المحدق بهم من كل جانب؟ هل يفيقوا من غفلتهم؟ وهل يفيقوا من سباتهم فيتناسوا الخلافات التي بينهم؟ أقول الخلافات التي قامت على الهوى وعلى حب الرفعة وحب الظهور الذي يقصم الظهور. وللأسف الشديد أننا نرى كثيرا من إخواننا الذين على منهج الحق نراهم يغضبون لأتفه سبب، يزمجرون ويصيحون، وربما هجر أحدهم أخاه لغضب نفسي ولشهوة في نفسه، ولأنه لم يذعن له بما أراد منه أن يذعن له في المناقشة العلمية. إذا لم تطعه في رأيه وفي وجهة نظره قاطعك واتخذك عدوا لدودا. إن رجلا حاله هذا لا يكون من الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنتم مدعوون أيها الإخوة إلى أن ترصوا الصفوف، وإلى أن تجندوا الطاقات، وإلى أن تشمروا عن ساعد الجد، فتصلوا من قطعكم، وتحسنوا إلى من أساء إليكم، وتبروا المسلمين وتكرمونهم، ولا تحتقروا أحدا منهم، وتنصحونهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فإن أحد من المسلمين اعتدى على أحد منكم أو سبه أو شتمه فليصبر على ذلك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل به المشركون ما فعلوا، ولكنه لما دخل مكة فاتحا قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن قتلة عمه وقتلة أهل بيته وعن قتلة المؤمنين، فما بالنا أيها الإخوة لا نعفو عن إخواننا ولا نرحم عليهم ولا نودهم ونصلهم ونوصيهم بالبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم، أمر لا بد لكم منه في دعوتكم، حيث قال جل جلاله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن به استقامة الدعوة الإسلامية، ولأن به استمرارية الدعوة الإسلامية، ولأن به يكون الود والإخاء بين المسلمين. أما الغضب لغير الله وأما الهجر لغير الله فذلك ليس من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخلق الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المنهج الحق، كذلك صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق الحسنة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تنعت صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا إلا التزمه في سلوكه وفي حياته، لذلك كانت دعوته مؤثرة في قلوب الآخرين. أما أن نجد الداعية اليوم يتكلم الكلام الكثير ولكن قوله يخالف فعله، فهذا العالم وهذا الداعية نصيحته لا تدخل الآذان. تصوروا أيها الإخوة، تصوروا أن رجلا يعظ الناس ويذكرهم وينهاهم عن شرب السجائر